من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المجتهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى البحث الفقهي حول حج الصبيان والعبيد والمماليك، وقلنا نتعرض ابتداء لرؤوس الأقلام برؤوس الأبحاث عند الفقه السني القديم والمعاصر، يعني موجود متعارف عنده. نقولنا في هذا الكتاب، كتاب المجموع في باب الصبي، تعرض لعدة أحكام في حق الصبي. نعم، في متن الكتاب وهو المهذب تعرض للمجنون، وقلنا إن المجنون لم يتعرض له في رواية في الروايات، حتى في رواية أصحابه ليس لدينا رواية في حج المجنون. في حج الصبي موجود، في حج المملوك والعبد موجود، لكن في حج المجنون لا يوجد. لكن هنا تعرض باعتبار المصنف في إصلاحي الشيرازي تعرض للشيء، فالنبي تعرض في شرحه، وأصحابنا كذلك ما عندهم روايات في هذه الجهة. ولذا في كتب الجامع الحديثية مثل جامع الأحاديث والوسائل لم يعقد باب خاص لحج المجنون. السنة إنما تعرضوا لحج المجنون من جهة القياس، إلا لا توجد عندهم رواية أيضا. والوجه في القياس قياس المجنون على الصبي غير المميز، لأن الصبي غير المميز في نصه مشهور عن ابن عباس: رفعت إلى رسول الله صبيا امرأة فقالت هل هذا حج؟ قال نعم. وفي روايات أصحابنا لم يتعرض لهذا الشيء. أنا أحتمل قويا أن مسألة المجنون تعرض لها فقهاء العامة، علماء العامة فيما بعد، مو في أحد الأئمة، لعله فيما بعد تعرض. الآن تاريخ المسألة ليس عندنا. و اما في الفقه الشيعي بطبيعه الحال يعني تعرضوا ايضا، لكن حسب اللي رايت مو مستغلا. في العرب موجود مرتين في حج الصبي يذكر حج المجنون، لكن بعنوان قياسا على الصبي غير المميز، لا مستغلا، هو انه عقد له مساله مستغله. وليس لي اطلاع كامل على فتاوى الاصحاب ونصوص الاصحاب المتقدمين والمتأخرين منهم في باب المجنون. اما في الروايات لا، لا توجد رواية ولا ضعيفة، لا عندنا ولا عند السنة في باب حج المجنون. ثم ان الماتن تعرض لحج الصبي وتعرض واشار الى جملة فروع المسألة، و الشارح هم كما تقدم أمس قرأنا تعرض ابتداء عند حج الصبي و تعرض من صفحة 19 في الشرح لحج الصبي. ظاهرا في هذه الصفحة تعرض لحج الصبي على مسالك الشافعية الشافعية. ثم بعد 10 صفحات تقريبا في صفحه 29 قال فرعون في مذاهب العلماء في حج الصبي. ظاهرا هدف من هذا الفرع بيان مذاهب العلماء. وكذلك في هذا يعني في صفحه قبله فرعون قال الرافعي حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز. فتعرض في فرع مع أنه ابتداء لم تعرض في شرح، ظاهرا في باب أقبال الفقهاء. و الفرع الذي بعده اتفق اصحابنا العراقيون والخراسانيون و غيرهم ان المغمى عليه تعرض لحج المغمى عليه ثم تعرض في الفرع الذي بعده مريض، هل المريض يصح ان يحرم عنه غيره؟ تعرض هناك ثم تعرض في الفرع الاخير حج المجنون حج الصبي على مذاهب العلماء، فتبين انه تعرض مثلا للمجنون على مذهبه وهو الشافعي، ثم تعرض للمجنون على مذاهب العلماء و تعرض للصبي على مذاهب العلماء. بما انه بعض الفوائد فيه، قبل ان ندخل في فروع حج الصبي نذكر جمله من كلامهم. قال را ذكرنا مذهبنا ليسه حجه ولا يجب عليه، قال اما عدم وجوبه على الصبي فمجمع عليه، فتعرض بانه مثلا قال فلان و قال فلان، ثم قال و اما صحة حج الصبي حجه صحيح على هذا حجه، فهو مذهبنا و مذهب مالک فقیه المدینه معروف ده و احمد و داود ابن علی اصفهانی رئیس المذهب الظاهری و جماهیر العلماء من السلف و الخلف، بل قال بعضهم الاجماع، و قال ابو حنیفه فی المشهور عن یبدو ینقل عن ابی حنیفه رعیان لا یصح حجه، و صححه بعض اصحابه و احتج له به حدیث رفع القلم عن ثلاثه الاخر، بعض اصحابه تمسك له به حدیث رفع القلم و هو صحیح سبق بیانه قریبا. تقدم الكلام ان الحدیث عندنا غیر صحیح و عندهم فی کلام، و قیاسا ثانیا الوجه الاول حدیث رفع القلم، الوجه الثاني قياسا على النذر فإنه لا يصح منه، الوجه الثالث فلأنه لا يجب عليه، فإذا لم يجب عليه فإذا لا يجب عليه فلا يكون صحيح ولا يصح منه، ولأنه لو صح منه إذا فرضا كان صحيحا لوجب قضاؤه إذا أفسده، يعني إذا أتى في أثناء الحج بشيء يفسد الحج فعليه القضاء ما أنه لم يلتزم بذلك. ثم المراد بالصبي في هذه العبارة، في عبارة الشارع، يراد به من لم يبلغ الحلم، لا الصبي غير المميز، يراد به المميز، يعني أبو حنيفة يقول حج الصبي حتى المميز ليس صحيحا، لأنه عبادة بدنية فلا يصح عقدها من الولي للصبي كالصلاة كما أن الولي لا يصلي، لكن هذا لا يصح، هذا بالنسبة إلى المميز الغير المميز، الولي يعقد له المميز هو بنفسه يعقد. هذه وجوه أهم شيء أنا غرضي من بيان هذه العبارة كيفية الاستظهار أو ما يسمى بالاستدلال أو البرهن على هذا الحكم. مثلا النذر لا يصح، فادم لا يصح من باب المثال، لأنه إذا صح من إذا أفسده يجب عليه القضاء لا يجبون، جوابه لا نلتزم بوجوب القضاء، شو المشكلة؟ باحتج أصحابنا بالحديث الذي ذكرنا مرارا، وعن الصائب ابن يزيد حج بي مع رسول الله في حجة البدا، وعن ابن سبع سنين استعمال الله رواه البخاري، و به حدیث جابر حججنا مع رسول الله معنا النساء و الصبیان فلبینا عن الصبیان و رمینا عنهم رواه ابن ماجه. هذا روایات، هذه روایات تمسک به هذا القائل. ثم قال و قیاسا على الطهار و الصلاة كما ان الصلاة تصح من الصبی الحج كذا وكذلك الطهارة. فإن أبا حنيفة صححه ومؤمن. طبعا هذا النحو من الاستدلال اصطلاحا جدلي، نحو من الاستدلال الجدلي، يعني يتمسك بما هو ثابت عند طرف المقابل، ولا يمكن للطرف المقابل يقول بالنسبة للطهارة لا نلتزم إلا توضأ وضوء ليس صحيح وكذلك صلاته. وكذا صح حجه عنده بلا خلاف، وكذا صح حجه عنده بلا خلاف، ونقله خطأ منه. يقول أنه الصحيح هو كان يصح حج الصبي وصحح إمامة الصبي في النافلة مثل صلاة التراويح عنده. وعن مما الجواب عن حديث رفع القلم فمن وجهين، أحدهما المراد رفع الإثم لا إبطال أفعاله، والثاني معناه لا يكتب، قرأنا هذا سابقا، لا يكتب عليه شيء وليس فيه منع الكتاب وحصول ثوابه. سابقا شرحنا سابقا مع قطع النظر عن اسناد حديث الرفع، لو آمنا بحديث الرفع ذكرنا في احتمالات كثيرة مفرد احتمالين الذي هو ذكره، والذي يريده هذا القائل الصحيح أن يقال مراده برفع القلم يعني رفع القلم قلم التشريع مطلقا، كل ما يرجع إلى الشريعة رفعه الشارع عن الصبي، فإذا فرضنا الصلاة واجبة على الصبي ليست واجبة، إذا فرضنا مثلا من باب المثال صلاة الليل مستحبة على الصبي ليست مستحبة، إذا فرضنا الحج مندوب على الصبي ليس مندوب، إذا فرضنا مثلا أن شارع حكم بالإيفاء بالعقود، فالصبي إذا باع شيئا أو اشترى شيئا أوفوا بالعقود لا تشمله. معنى ذلك أنه إذا قام ببيع شيء مع علم المؤب بذلك حينئذ يكون صحيحا بناء على صحة المعاطات لا من جهة العمد، يعني بعبارة أخرى الإنشاء والنقل والانتقال حصل بنفس العمل الخارجي لا باللب، ما يحصل بالوجود اللفظي يسمى بالعقد، فالشارع الزمنا بالوفاء بالعقد بناء على ظاهر الآية المبارك، الزام من الشارع بالوفاء بالعقد. لكن بالنسبة إلى الصبي لما يقول رفع القلم يعني لم نلزمه نحن بعنوان شارع لا نلزم. فلعل أنا أتصور العلم عند الله، لعل هذا القائل سيعبر عنه بفقيه الكوفة فقه الكوفة، لعل هذا القائل أراد أن يقول أن حج الصبي كصلاته تمريني، لعله يلتزم بتمرينية أفعال الصبي وأنه ليست مأمورا بها، لم يتعلق بها أمر بالنسبة إلى العبادات، حتى بنحو الأمر الاستحبابي لم يتعلق أي أمر بعبادات الصبي بقناة رفع القلم. رفع القلم يعني رفع كل شيء شأنه أن يثبت من الشارع ببيان من الشارع بتعبير من الشارع، كل شيء كان شأنه ذلك رفع عن الصبي. فلذا إذا فرضنا أن الصبي يصلي للأب أن يقطع صلاته وأن يأمره بقتل تمريني، العبادة تمرينية في عقل، وهذا مراد من يرى أنه إذا أذن له الأب في الإحرام والحج ودخل في الحج فيجوز له إخراجه وتخريجه من الإحرام، يأمره بالخروج من الإحرام لأنه تمريني. المراد برفع القلم بناء على هذا المسلك رفع كل ما من شأنه أن يكون الوعظ بيد الشارع، سواء في الواجبات أو المستحبات أو المكروهات، بل والأحكام الوضعية، بل يمكن أن يقال شبه قسم شبه من الأحكام الوضعية التي لا تدور آت مده حتی تطهیر الانا از سبی الا طهر الانا لا یعتنا به علال کبیر یطهر الانا مرتا اخرى لعلكم تقول هذا المعنى خصوصا بالمعنى الاخير بعيد ذاك شيء اخر الآيان الذي يستفاد من عبارة رفع القلم لعل مراد هذا القائل رفع القلم بهذا المعنى ولذا حتى الاستحباب يرفع عن السبيل ليس فيه مشكلة. نعم نحن سبقا شرحنا اولا هذا الحديث سندا بهذا الوضع الموجود غير ثابت و ثانيا بقناة عطف النائم يراد به العقوبة الجزاء لا النائم خب لا يبيع ولا يشتري حتى إذا باع واشتري قطعا باطل لأنه إرادة ما في أصلا كما أن النائم لو حج به لا قيمة له أصلا. فالمشكلة أنه لا ندري لماذا في هذا الحديث عطف النائم على الصبير وعلى المجنون، النائم له شأن والمجنون له شأن آخر والصبي له شأن ثالث خصوصا من لم يبلغ الحلم لا غير المميز. على أي حال والذي قدنا نستطيع أن نؤمن به بعد اللتية والتي الأحكام الجزائية المترتبة على عنوان التمرد والعصيان هذه الأحكام مرفوعة عن الصبي كالحدود مثلا والسجن مثلا و الصوت یعنی الضرب بسم هذه الاحکام ترفعن و اما بقیت الاحکام داده ایله علیه. ثم قال و لیس بله و الجواب عن قیاسم على النذر من وجهین یعنی قاسو على النذر اولا ینکسر بالوضوء و الصلاة فانه لا يصح منه نذرهما و یه سحانه من با این که سلام من نسلاس های حالا قال ینکسر ثم هو اندهم بما انهم یؤمنون بالقیاس لهم ابحاث مفصله و مطوله جدا فی باب القیاس اصلاحات خاصه. نحن به اعتبار لا نؤمن بالقیاس اصلا لم ندخل فی هاده الابحاث اطلاقا. من جملتی یشرح هنا النبوي يشرح أنه في الفقه قد يقال انكسر القياس أو ينكسر القياس وكذا وقد يقال ينتقض القياس وكذا. ما الفرق بين الكسر وبين النقض ينتقض؟ قال بله وقد سبق أن الكسر هو أن توجد معنى العلة ولا حكم، معنى العلة موجود ولذا حكم العل به نفسها غیر موجوده لیکن معنا ظاهرا مراده بالمعنا هنا روح العل و نقل ان توجد العل ولا حکم. ظاهرا الفرق بینهما انه اذا توجد به سؤال العل و مع ذلك حکم لا یوجد ان یوجد روح العل و مع ذلك حکم لا یوجد. حالا این وقد اوضحت هذا فی باب صدق حیث ذکر المصدق و سبقا یعنی واضح محتج لان سبقه من الواضح الجلی ما یتعرض ما یتعلق بالقیاس و شعونی و اصولی و بروعی و مشابه ذاله کله مما لا نذکره به اعتبار عدم ایمان بالقیاس. و ثانی ان النذر التزام بالقول و قول الصبی صادتون به خلاف الحج انه فعل و نیتون کل وضوع. علایم نحن اصولا لا ندخل فی القیاس حتی نحتاج الى هذه الاجوبه. و ثانی و اما قوله لا قولهم لا یجب علیه ولا یصح من فجوابه من وجهین احدهما انه منتقض بالوضوع هنا به نظر قال منکسر هنا فی الوضوع قال منتقض. و ثانی ان عدم الوجوب للتخفیف و لیس فی صحتی تقلیلا علی فی صحت الحج تقلیلا حتی یرفع عدم الوجوب لیکن انصافا غیر واضح یعنی ان عدم الوجوب للتخفیف لعله قصور فی الصبی موجود هم ولد را اجمالی مول للتخفیف. و اما قولهم فوجب قضاه اذا افسده او نحن نقول به و هو صحیح عندنا کما سبق و اینو فی الفروع فی فروع حج سن بخلاف صلاة والله اعلم. قال امام الحرمین، امام الحرمین قد يقال اعلم اصحاب الشافعی انصافا الرجل کبیر فی شأنه انصافا و له آثار مهمه، هو من مدینه جوین، لا زالت هذه المدینه موجوده فی خراسان جوین و اسفهان و الف کتب کثیر جدا فی الفقه و فی الاصول و فی العقائد فی الکلام، له کتاب فی الاصول الشامل 12 مجلد ما شاء الله، ظاهرا تعرض لجمیع الاقوال. قال امام الحرمین فی کتابی علم اسالیب، به مقدار مراجعت، یعنی راجعت مراجع بسیط جدا الى ترجمت ابل امام الحرمین عبدالملک ابن عبدالله، بالمقدار البسیط الذي راجعته لم اجد ذکرا لکتاب الاسالیب له، لا عجیب فی کتابه الاسالیب لا عجیب لعله قال فی کتابه فی بحث الاسالیب ما عجیب لعله کتاب اسم الاسالیب الان لم اجد هذا العنوان. انا اقرأ العباره لنکات، یعنی لاحظت النقطه تمسک لهذا القائل بحدیث رفع القلم ثم بقیاس، بقیاس على کدا کدا. لكن امام الحرمین مع انه شافعیون قال المعول عليه عندنا في المساله الاخبار صحيحه، هذا كان غرضي كله. و الانصاف هذا المسلک هو الذي سلكه اصحابنا. انا سابقا هم قلت اصولا نفس الشافعی لا يرجع الى القياس بمقدار ما يرجع اليها ابو حنیفه. هذا الكلام صحيح المعمول المعول عليه عندنا في المساله في مساله حج الصبي الاخبار صحيحه، لعل مراده من المساله يعني ان الحج من العبادات والعبادات كلها توقيفيه، وعندهم اصطلاح ان في المسائل التوقيفيه لا يرجع فيها الى القياس، يعني هل حج الصبي صحيح؟ صارت النقطة واضحة؟ هل حج الصبي صحيح أم لا؟ نقيسه على النار نقيس هذا لا، نقيسه على صهاد أم لا؟ لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح. الطريق الصحيح في مثل هذه المسائل الرجوع إلى الناس، وهذا هو المسلك الذي بصفة عامة عند أصحابنا. يرجع إلى الأخبار الصحيح، نعم اصطلاح الصحيح عندهم ما يرويه عبد ضابط عن مثلي إلى آخر الإسناد من غير شذوذ ولا علة، وعندنا أهم من هذا، عندنا أصولا عمل الأصحاب له تأثير في صحته التي لا تقبل التأويل. ثم ذكر ما بعض ما سبق من الأحاديث، ثم ذكر دلائل من حيث القياس والمعنى، ثم قال هذا بس وهذا وهذا تكلف بعد الأخبار الصحيحة. خلاصة المطلب بعد الأخبار الصحيحة لا نرجع إلى هذه الوجوه الاعتبارية. هذا هو المسلك الأصحاب، نعم مسلك الأصحاب اختلف معهم، انهم يجعلون كلام الامام الصادق فتوى لهم نحن نجعله روايه، فرق بيننا وبينهم من هذا صحيح، هو يجعل كلام الامام الصادق فتوى الامام الصادق وكذلك الامام الباقر، لكنه عندنا روايه. قال ولا يستقيم لهم فرق اصلا بين الصلاه والحج. انا اتصور هذا الكلام الذي افاده امام الحرمين صحيح، يعني بهذا المعنى اذا قلنا عبادات الصبي تمرينيه لا فرق بين الصلاه والحج، الصلاه تمرينيه والحج تمرينيه، و لذا یجوز للعب نقضه و یجوز یمارو بالخروج من الصلاه و یمارو بالخروج من الاحرام تمرینی. و اما اذا قلنا صحیحتون از صلاتو منه صحیحتون قاعدتا لا یجوز له ام به اخراج من الصلاه، لان ام موجود به ان یصلی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخادم. فإن قالوا في الحج ما أنتم قلنا تلك المعن في مال الولي على الصحيح فلا ور على الصبي. فإن قالوا فيه مشقة قالوا مشقة المواظبة على الصلاة والطهارة وشروطهما أكثر. يعني بعبارة أخرى إذا ذكروا وجوه استحسانية نحن في المقابل نذكر وجوه استحسانية. هذا الكلام الذي قاله اولا و اليوم تقریبا حدود صاحب نصف ساعانه اقرا عبارت المجموع کان قراری بیان ها ده نکته، یعنی یبین لهم لها اولا القوم مسلک الاصحاب هو هذا الرجوع الى الاخبار و روایات و اما قیاس ینتقض ینکسر انتقض او ینکسر او کذا او قیاس کل ذلك قیاس به صلات قیاس به نفل کل ذلك لا يصح. کل ذلك اصولا الصلات والحج في تصور ناشئ واحد و ذكرنا سابقا ان بعض روايات الاصحاب يستفاد منها ان حج العبد ايضا تمريني ذكرنا هذا الشيء. طبعا الشيخ وجه تلك الروايات الشيخ الطوسي رحمه الله، لكن قلنا لو كنا نحن وظاهر الرواية المستفاد منها أن الحج في باب العبد تمريني كالصلاة والحج في حق الصبي، لأنه بالنسبة إلى الحج بالنسبة إلى العبد لم يرد في حقه رفع القلم عن العبد حتى يؤتى. بالنسبة إلى المجنون والنائم والصبي وارد. فبالنسبة إلى المجنون لو كان سابقا متعبد للصلاة الآن هم يقوم يصلي، هذا تمريني لا قيمة له، ليس له أمر بالصلاة، المجنون لا أمر له بالصلاة. فكذلك بالنسبة إلى الحج على عين أنا في تصوري التمسك بحديث الرف مبني على هذه النقطة، يعني أنا كان قراري يتبين كيفية الاستدلال عندهم وكيفية الاستدلال عندنا. أولا عندنا حديث رفع القلم لم يثبت الآن، مضافا إلى أنه في روايات الأصحاب إشارة إلى حديث رفع القلم لا توجد، مثلا الإمام الصادق يكشف أنه رفع القلم عن هذا الصبي رفع لم. الموجود في رواية معروفة ورواها الأصحاب من السنة وقالوا معروف بین سنه ان اثنان اراد ان یرج مجنون فنهاه علی سلام الله علیه. و قلنا انصافا متون تلک الروای هم مختلفه، عجیبه، یعنی جدا عجیبه. معنی تلک الروای اصولا لم ترد فی مصادر اصحابنا، یعنی فی اراد عمر ان یرج امرأت مجنونه موجود في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد رب العامة والخاصة هكذا. آين مثلي كي نمي فهمه عمر خيلي خوبه داشت نگه آمده باشه. تعملت النقطة الفنية إن شاء الله تعالى و ذكرنا في نفس البحث ذكرنا تعرضنا لرواية رفع القلم و ذكرنا بعض متون الرواية و حتى كيفية الخطاب و خصوصیات الخطاب بین ثانی و بین امیر المؤمنین صلی الله علیه لم تر، یعنی ذکرت مختلفه به السن مختلفه تعرضنا لذلك مفصلا و طرق روایه و غیر علی من الروات من روا هذه الروایه على ای حال. اما على این عند اصحابنا من طرق اهل البیت صلی الله علیه و اجمعین لم یرد. قاله الشیخ المفید بأن هذا مشهور بين العامة والخاصة عن أمير المؤمنين جرى له كلام مع الثاني في حج في رجم امرأة مجنونة وإلا لا. فتبين بإذن الله تعالى أن الصحيح في هذه المسألة هكذا. طبعا الآن بله بله ثم نقل عن ابن عبد البر في التمهيد صح حج الصبي مالكون و شافعی و سایر فقهای حجاز و ثوری ثوری سفیان و سایر فقهای کوفه و الاوزاعی فقیه شام و لیث تلمیذ و مالک و فقیه اهل مصر و سایر من سلک سبیله ما من اهل شام شام مال اوزاعی مصر مال و کل ما ذکرنا یستحب الحج به سبی و یعمر به ان کان فی تصوری دو کان ها کدار افوال یعنی کان یعبرون ها در تعبیر لدی صلح بین اصحابنا افوال خلاصت و حل عبادات و سبی تمرینیتون ام مستحبتون ام شرعیتون الى آخری. طبعا الرأی المشهور بین المسلمین ان الحج على الصبي لا يجب ولكنه يسخم وقيل لا يسخم هذا قولا بل ايضا المشهور بينهم اذا حج الصبي ثم بلغ فعليه حجة الاسلام وقيل لا يجب فتبين في المسألة قولان شاذان من الطرفين قول شاذ بانه لا يسخم نقله هنا و قال القاضی عیاد نقل معنا و قول شاذ بانه یصحم و یسقط به حجة الاسلام فتبین ان الاقوال فی المسأله الصحیح منها انه لا یجب علیه ولکنه یصحم ولکنه اذا بلغ یجب علیه حجة الاسلام من جدید. ثم قال اصحابنا و غیرهم یکتب للسوی ثواب ما یعمله من الطاعات كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة قراءة القرآن والوصية والتدبير إذا صححناهما وغير ذلك من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالإجماع. ثم قال ودليل هذه القاعدة الأحاديث الصحيحة المشهورة كحديث على هذا حج قال نعم وحديث الصائب بن يزيد و حدیث و جابر و غیره همه ما سبق هنا و حدیث و صلات ابن عباس مع النبی و حدیث و تصمیم سبیان و معاشورا و هم صحیحین و یه حدیث مر و اولادکم به صلات لسبعین و هم صحیح و سبق بیان و حدیث و امامت عمر ابن سلمه و هم ابن سبع سنین و هم فی البخاری و اشباه داله تا حالا مطلب قرآن ها به طولی و تفسیره لیکن فی الواقع تکرار حال تعبیر الذي عندنا افضل هل عبادات و صبی مثل ما قال تمرینیتون فلا یکتب له ثوابون بها اما شرعیتون فی یکتب له ثواب مستحبتون به هرمی و تمسک به وجوب و منها مرو اولادکم به صلات مبنیان القاعد الاصولی المعروف الامر بالامر امر و من باب صدفه هنا الاستاد فی باب الحج فی مستند نتعرض انشاءالله تعرض لحج السبیان و ان حج السبیان شرعیون لیس تمرینی و انت مسکه با هذا الدلیل مرو اولادکم به صلات یعنی الاستاد رحمه الله فاغند المشهور بین شیعه بین الامامیه بلغنی حتی ان بعض المعاصرین یقول ان عبادات تمرینیتون صرفه لکن لا اشکال فی ان المشهور بین علماء الامامیه ان عباداتی شرعیتون و هذه مسئله معروفه جمله من اصحاب ناخوص المتأخرین کتبو رسائل فی ذلك رسال مفرد فی ذلك فی عبادات صبیح هل هی تمرینیتون ام هي شرعيه الا ان تبين ان طریق الذی سلکناه نحن ها کذا تمرینیون او شرعیون و طریق الذی سلک او ها اولا لهو ثوابون ام لیس لهو ثواب. لکن اذا قلنا تمرینیون مضافن لانه لیس لهو ثواب یجوز نقضه ایوان، اما بناهن علی شرعی خصوصا فی مثل حج اتمون حج و العمره لله نقض الحج و یعمره بالخروج من الحج انصافا لا یخلو عن شعبه اشکال یبقا فی الاشکال. حالا به نسبت الى هذا البحث مع طوله و تفصیله تعرضنا لکلام هؤلاء و کیفیت المناقشه معهم و اصولا کیف لعالج هذه المسئله و انشاءالله یعطی کلام و اصحابنا انشاءالله فی ذالک ایضا نتعرض لهذه المسئله مناسب تعرض الاستاذ رحمه الله لذالک. ثم نرجع الى ما کان ینقله عن اصحابه لأن قلنا هو ابتداء نقل کلمات عن اصحابه فی اصل حج الصبی و فی فروع حج الصبی ثم تعرض لجمله من المسائل فی مذاهب العلماء لا یختص به شافعیه و قلنا ما ذکرهم فی مسالک العلماء صفحه 28 یبدأ به المجنون ثم المعتوب ثم المغمى علی ثم المریض ثم الصبی هذه العناوین ذکرها تحت هذا العنوان اربعت عناوین. و اما قبل هذه الصفحه یعنی قبل صفحه 28 فتعرض لفروع فروع حج الصبی من جملة الفروع التي تعرض لها الأصحاب أيضا هذا الفعل مما تعرض له الأصحاب إنصافا فرع لطيف ودقيق ولا يخلو عن صعوبة وهو الولي بيان الولي وبما أن الصبي لا يتصرف في أموره إلا بإذن الولي فهل إحجاجه أخذه للحاج إحجاجه سؤال كان صغيرا يعني مميزا او غير مميز فهل فمن الولي الذي قال واما الولي الذي يحرم عن الصبي او ياذن له فقد اضطربت طرق اصحابنا فيه فانقل جمله من متفرقات كلامهم ثم اختصها الذي نقله حدود بالغ صفحتین و ربع صفحه تقریبا تعرض به تفصیل قال فلان و قال فلان. انا انقل مقدار من عبارتی لانه طویلون العباره طویلتون و نتعرض انشاءالله للمسئله و لبعض النکات فی مبحث العرب انشاءالله. قال و قد اتفق اصحابنا یعنی الشواف على ان الاب يحرم عن و یأذن له یحرم عن فی غیر الممیز یعنی له فی الممیز الفرق بینهما. قال ان الاب و اتفقوا على ان الجد کالاب فی ذلک و المراد بالجد ابو الاب اما مع وجود الاب الى آخره ثم نقل الاقوال الان ابدو فرق بین الجد و اب الى آخره. و اما غیر الاب فقال جمهور اصحابنا ان کان له ولایتون به ان یکون وصیا او قیما من جهت الحاکم الوصی یجعل قیما من قبل الاب او الجد الحاکم هو یعین القیم اذا لم یکن هناک وصیا یعین القیم صح احرامه عن الصبی و اذنه فی الاحرام للممیز احرامه عن الصبی فی الشیء زائد غیر الممیز و اذنه فی الاحرام للممیز و ان لم یکن له ولایتون لم یصح علی المذهب سواء فی هذا الامو و الاخو و العمو و سائر العصبات. و فیه وجه مشهور ایوان بین شواف ان الاخ و العم و سار العصابات یجوز لهم دالک و ان لم یکن لهم ولایت و لان لهم حقا فی الحضانه و التربیه حق الحضانه للام ثابتتون بلزان قال و فی الام طریقان قال الجمهور و هو المذهب ان لم یکن لها ولایتون على مال صبی فا این کان له ابن او جدن فا احراما ان که احرام الاخ و فلا یصح علی الصحه و این کان له ولایتون بر کان وصیتن او قیمتن من جهت القاضی او قلنا به قول الاستخری علما انها تل المال بعد الجر صح احرامها لغیر الممیز و اذنها فی و طریق ثانی ها در اول القطع به صحت مطلقه الام ایران احرامه صحیح احرامها فی غیر الممیز و اذنها فی الممیز نافذون و صحیح مطلقه سوا ان کانت قیمتن وصیتن املا. خب نحن سبقا شرحنا همسم اشرنا الها داشته هدفنا انهو فی باب الفتوا فی باب کیفیت الاستنباط دائما کن ننظر الى دلیل و مقدار دلالته. من قال به ان الام تکون لها یکون لها هذا الحق فی الاحرام او الال دلیله لظاهر الحدیث حدیث ابن عباس و رفعت الیه امرأتون سبیین لها فقالو یستفاد من هادا ان هاده المرأ احرمت الطفل لانهو لها شهرون آمون شهرون آمون ظاهرن و لهو آمون معنا ذالک ان هاده الام ان هاده الام احرمت ان هاده سبی ثم اجاب و هی طریقه ضعیفه. اصولا نحن هاکذا دائما هاکذا نحن نقول المهم ان یلاحظ الدلیل و ما یستفاد من هذا تعبیر رفعت الیه صبیا لیس معنا هذا المرء احرمت عنه لعل ابوه احرم عنه ثم او جده مثلا جد الطفل ثم سلم الطفل بيد الام و الام سألت رسول الله عن حکمه و لیس فی الحدیث تصریح به ان الام احرمت عن و لنا وجهون ان الوصی و القیم لا یصح احرامه عن ولا اذنه حتی الوصی هم لا یصح احرامه عن ولا اذنه فی الاحرام. نحن هذا البحث ان شاء الله تعالی شو يتكلم فيها أكثر عند التعرض لكلام العروة الآن فقط بمقدار ما الاطلاع. ثم تعرض لكلام الشافعي خلاصته أنه الأول جد ولي و اما غیرهما من العصبات کل اخ و ابن الاخ و العم ابن العم فان لهم حقا فی الحضانه و تعلیم صبی و تأدیبه و لیس لهم التصرف فی مالیه الا به وصیت او توریه الحاکم فان کان لهم التصرف فی مالیه صح احرامه من غیر ممیز و اذنهم من للممیز و الا فوجهان احد و ما یجوز که ما یجوز لهم تعلیمه و تدیبه و اصحه هما لیسه لهم داله لانه هم لایت ملیه هم لکون تصرف فی مالیه فهم کل اجانه به خلاف نفقه به تدیبه لانه ها قلیتون فسوم محبان. ثم تعرض قلت لکم و قال انا ابتداعا تعرضنا لکلمات الاصحاب ثم اختصرنا لکن ما شاء الله اطال الکلام فی ذلک و و بعد بیان من بعضهم لا اريد ان ادخل في تفاصيل الاخبار و كذلك الام قال الام ايضا تستطيع ان تخرم عنها او تاذن له لان ولادتهما له ولادت الام به ام الام حقیقتها. قال ابو طیب الی آخری خلاصته به نسبت الی الام تمسکو بالحدیث و انصافا الحدیث لا دلالت لهم على ذلك. ثم بعد استر و بعد ان تعرض للكلمات و اعاد الكلمات طبعا هو في العصبات كالعم و ابن العم اهم دليل له في ذلك ان لهم الحضانة اذا فرضنا ابوهم ابو الطفل ما موجود الحضانة تكون للاب. اقول سألا انا صفت انه الدخول في البحر الان مناسب خلیم العربه انشاءالله. ثم اختصر به تعبیره الکلام الذي اختصره اخیرا اختصاری و انشئت قلت فیه اوجه احداها لا يجوز الا للاب والجد عند عدمه عدم الاب و ثانی یجوز الاب و الجد عند عدم الاب و مع وجود الاب الرأی الثانی. الثالث یجوز لهما و للام. الوجه الرابع لها اولا و للاخ و سار العصبات. و الخامس هو الاصح للاب و الجد عند عدمه و للوصی و القیم دون غیرهم و الله اعلم. هذه خمسة أوجه عند الشوافع. طبعا يوجد هنا رأي سادس لم يذكره وهو أنه أصولا لا يحتاج إلى الولي. نفرض مثلا شخص باصطلاح ذهب بلده إلى مثلا مع حمل مع قافلة إلى مكة مع والده نفرض مؤمنين في القافلة موجودين بعض المؤمنين قام بإحرامه أحرمه بعض المؤمنين قام بإحرامه يكون صحيحا لا يحتاج إلى ولاية للأب. هذه المسألة على هذا حج بعض المؤمنين يكفي. وكذلك بالنسبة إلى الصبي المميز بنفسه رأى أن المسلمين أن المؤمنين في الحمل لبوا و بإصطلاح أحرمه وهم أحرم معهم. فهذا بالنسبة إلى الولي وتعين الولي ويأتي الكلام فيه في عبارة العربة. وتبين أن علماء السنة اختلفوا غاية الاختلاف في ذلك ونذكر بعض الوجوه غير ما أفاده هنا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.